خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 69 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء 24 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول ربنا جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقفنا عند كلمة مباركة. ما هي البركة؟ ما هي البركة التي أسقطها كثير منا في هذه السنوات من حياتهم؟ بل وظن البعض أن لفظة البركة ما هي إلا دروشة. كلا كلا، البركة هي كثرة الخير، وحقيقتها لغة الثبوت واللزوم والاستقرار والنماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبيت الحرام مكان البركة ومأوى البركة، ومن بركاته، وهي كثيرة، أن الحسنات تضاعف فيه، وأن العبادة فيه أفضل من العبادة في أي مكان آخر على وجه الأرض، سواء كانت العبادة صلاة أم زكاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك. ومن أعظم بركات البيت الحرام بلا نزاع أن من حجه حجا مبرورا من غير رفث ولا فسوق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل تدبرت هذه البركة؟ من حج هذا البيت الحرام حجا مبرورا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ولا حرام، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس له جزاء إلا الجنة. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله ابن الزبير وجابر ابن عبد الله رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر، أي بركة هذه، وأي فضل هذا، وأي أجر هذا. صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي بركة أعظم من مغفرة الذنوب ونيل الرحمة ودخول جنة علام الغيوب؟ ومن بركات البيت الحرام أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا رغدا من كل مكان. ومن بركاته أيضا أن الله جل وعلا جعل فيه ماء، من شربه بنية صادقة ويقين جازم لأي شيء فإن الله سبحانه يتفضل به عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. أعلم أن الحديث مختلف فيه، صححه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون كما قال الحافظ ابن حجر، ثم قال الحافظ رحمه الله: والصواب أنه حديث حسن لشواهده. ومن أعظم بركات البيت الحرام أن الله جل وعلا بعث فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ويا لها والله من بركة، وجعله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وجعل شريعته هداية للناس أجمعين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. هذه بعض بركات البيت، وما يعلمه الله جل وعلا من بركاته أعظم. ثم قال سبحانه: وهدى للعالمين، فهو قبلة للناس أجمعين، قبلة للعالمين يهتدون به إلى جهة صلاتهم، وهو منار يهتدون به إلى ربهم جل جلاله. وفيه إقامة الحج والعمرة، وما أعظمهما من هدى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذه الآيات هي ما يشرع فيه من مواضع المناسك من حج وعمرة، وهي باقية من عهد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، وكلها آيات عظيمة تدل على شرف البيت وفضله ومكانته. ومن هذه الآيات كما قال جل جلاله: مقام إبراهيم. مقام إبراهيم، وفيه قولان، في مقام إبراهيم قولان مشهوران لأهل العلم. الأول قالوا: المقام في اللغة هو موضع القدمين، هو موضع القدمين. وفي صحيح البخاري وغيره أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني البيت الحرام، حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت، فأتى له بهذا الحجر فوقف عليه إبراهيم فغاصت قدماه فيه، ولا زال أثر قدميه إلى يومنا هذا يراه الطائفون بالبيت الحرام. هذا هو القول الأول في معنى قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والقول الثاني هو قول جميل معتبر أيضا، وإن كان الأول أرجح، أن المراد بالمقام هو كل مقام قامه إبراهيم في مناسك الحج، وهو موجود من عهد إبراهيم إلى عهدنا هذا وإلى يومنا هذا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ثم قال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا، أي من دخل البيت الحرام كان آمنا، حتى في الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كما في قوله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي يثوبون إليه، لا يقضون منه وطرا، لا يملون من رؤيته ولا من الطواف به، كلما فارقوه تجدد شوقهم إليه وحبهم وحنين للعودة إليه، هذا معنى مثابة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. من أهل العلم من قال، وهي لفتة رقيقة جدا، أي من دخل البيت الحرام للنسك والعبادة تقربا إلى الله كان آمنا من عذاب الله في الآخرة، معنى رقراق جميل. ومن دخله كان آمنا، أي من دخله يقصد العمرة أو الحج أو التقرب إلى الله سبحانه كان آمنا من عذاب الله جل وعلا في الآخرة. ومن أهل العلم من قال، وهذا معنى في غاية الدقة والعذوبة، قال: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر ومعناه الأمر، أي من دخله فأمنوه، هذا معنى بديع. ومن دخله كان آمنا خبر معناه الأمر، أي ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللام في قوله سبحانه وتعالى ولله للاستحقاق والإيجاب والإلزام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أكده جل وعلا بقوله على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال أحدهم لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه على نفسه، فأمر الله سبحانه بحج البيت بهذه الصيغة القرآنية البليغة تأكيدا لفرضيته وتعظيما لمكانته وبيانا لحرمته، فهو أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي لفظ: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ حتى قالها ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لصار الحج واجبا كل عام عليكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: بأبي وأمي وروحي ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء ف فدعوه. وهنا سؤال، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ اختلف أهل العلم، والذي عليه جمهور العلماء أن الحج يجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا وكان قادرا على ذلك ببدنه لا يمنعه مرض، وبماله لا تمنعه النفقة. بينما يرى فقهاء الشافعية أن الحج لا يجب على الفور بل على التراخي، والراجح قول جمهور أهل العلم للآية التي نحن بصددها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر على الفور إلا لضرورة إلا لعذر. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج يعني الفريضة فليتعجل. من أراد الحج يعني حج الفريضة وليس حج النافلة، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، لا تدري قد تتغير الأحوال وتتغير الأمور. ونحن رأينا في السنين الماضية بسبب هذا الوباء والبلاء، فالحج الراجح من قول جمهور أهل العلم أنه على الفور وليس على التراخي. ولله على الناس حج البيت، فالحج والحج وكلاهما يصح لغة، والفتح أكثر وأولى. معناه من الناحية اللغوية بل والشرعية القصد، فالحج هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية معلومة، هو فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة. أما فضل الحج فعظيم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا فضل الحج. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو فقبض عمرو يده، فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ فقال: أشترط أن يغفر لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أي فضل هذا؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفي رواية عبد الله بن مسعود الجميلة في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحج كذلك سبب للعتق من النيران، كما في رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليباهي بهم الملائكة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول جل جلاله: ما أراد هؤلاء. بل هو من أفضل الأعمال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. قال: الحج المبرور. بل الحج جهاد النساء، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من بدل من الناس، وهي بدل بعض من كل، وذلك لأن الناس قسمان: إما مستطيع قادر ببدنه أو ماله أو بهما معا، فأما المستطيع القادر ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وأما المستطيع بالمال فإنه يلزمه فرض الحج بالسنة الصحيحة الثابتة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يا سلام، سؤال رائع. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. وذلك كان في حجة الوداع كما ذكرت. وفي رواية قالت: قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ الله، حجة جميلة. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. طيب، أما إن كان المسلم مريضا، مرضا مزمنا أو مقعدا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع السفر في وسائل المواصلات الحديثة حتى ولو كانت طائرة، فهذا لا يجب عليه الحج بنفسه باتفاق أهل العلم، ولكنهم اختلفوا: هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه من ماله إن كان مستطيعا؟ ذهب الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة أنه يلزمه الحج بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس لا شرط للوجوب. وقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه، والظاهر والله أعلم أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه، لحديث المرأة الخثعمية الذي ذكرناه آنفا. ومن أهل العلم من اشترط كذلك أمن الطريق، وأمن الطريق يندرج تحته أن يأمن الحاج على نفسه وعلى ماله من لحظة خروجه من بيته إلى أن يعود إلى بيته، لأن الاستطاعة لا تثبت بدون الأمن، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فبدون الأمن لا يستطيع المسلم أن يحج بيت الله، بل وإذا فقد الأمن لا يستطيع المسلم أن يؤدي أي عبادة من العبادات. واشترط الأحناف والحنابلة أن يكون مع المرأة محرم، والمحرم هو كل من يحرم عليه أن يتزوج منها أو أن يتزوج بها، إما بسبب نسب أو بسبب رضاع. بينما ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة. انظروا إلى أهل الفضل وإلى أهل العلم. أسأل الله أن يجزي عنا أئمتنا خير الجزاء، فمن كان من المسلمين واجدا طريقا وسبيلا إلى الحج ولا يمنعه من الحج مرض أو فقر أو عدو، فعليه فرض الحج لا يجزئه إلا أن يؤديه بنفسه. فإن لم يجد سبيلا لذلك لعذر من هذه الأعذار وكان يستطيع أن ينيب عنه، فلا يلزمه أن يؤديه بنفسه، وإنما فليختر رجلا من الصالحين وليتولى نفقته كاملة، وليؤدي هذا الرجل الحج عنه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أما الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السبيل في قوله لمن استطاع إليه سبيلا، الأحاديث التي وردت بأن السبيل الزاد والراحلة في أسانيدها كلها ضعف والله أعلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن كفر، أي ومن زعم أن الحج ليس فرضا عليه، هذا تفسير قوي. ومن كفر قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن، أي من زعم أن الحج ليس فرضا عليه، فهو ينكر معلوم من الدين بالضرورة. وعن عطاء والضحاك قال من جحد الحج وكفر به، فهذا الذي جحد ما فرض الله عليه من حج بيته الحرام في حال استطاع، هذا الذي جحد ما فرض الله عز وجل عليه من حج بيته الحرام في حال الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية وأنكره وكفر به، فإن الله جل وعلا غني عنه وعن حجه، بل وعن عمله كله، بل وغني عن سائر الخلق من الجن والإنس. فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو الغني عن العالمين طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، كما في الحديث القدسي الطويل الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، وفيه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل جلاله الغني المستغني عن كل خلقه بقدرته وعظمته وقهره وعزه وجلاله وسلطانه، والخلق جميعا فقراء إلى فضله وإحسانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه في موضع آخر: والله الغني وأنتم الفقراء. قال شيخنا ابن القيم: وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. ولما أتم سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين القاطعة وأحكم الدلائل الساطعة نقلا وعقلا على أهل الكتاب في هذه الآيات الطويلة الماضية، آذنهم سبحانه وتعالى بعظيم غضبه وشديد انتقامه وأليم عذابه وعقابه، فقال سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نتوقف عند هذه الآية لنقف معها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم العمل بالقرآن العظيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب.